بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 48 من شرح المنار. أقسام المرسل، وهو أي المرسل على أربعة أوجه: الأقصر، وهو أربعة أقسام: 1. مرسل الصحابي، 2. ومرسل التابعي وتابعي، 3. ومرسل من دونهما، 4. ومرسل من وجه دون وجه. وحكم كل هذه الأقسام بحسب من مراتب الأحكام كما بينه المصنف بقوله: أحدها أي الأول من الأربعة ما أرسله الصحابي، كقول البراء: ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنما حدثنا عنه لكننا لا نكذب، ولأن كلامنا في إرسال من لو أسند لا يظن به الكذب، فلأن لا يظن الكذب على النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولى، وهو مقبول بالإجماع أي بالاتفاق لإجماعهم على عدالتهم، فلا يضر الجهل بالساقط من الإسناد في روايتهم. وفيه أنه يحتمل أن يكون الساقط تابعيا، وهو محل الخلاف في العدالة، ولذا قيل: يقبل بالإجماع حملا لروايتهم على السماع، إذ هو الأصل فيهم، إلا إذا صرحوا بالرواية عن الغير، لكن نقل صاحب المعتمد عن الشافعي أنه قال: إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا وكذا قبلته، إلا أن أعلم أنه أرسله، يعني عن غير الصحابي، فإنه حينئذ يحتمل الواسطة أو الوسائط ممن يكون ثقة أو لا يكون، فيضره الجهالة حينئذ. الثاني ما أرسله أهل القرن الثاني، وهم التابعون صغيرهم وكبيرهم، وكذا القرن الثالث، وهم أتباع التابعين. في الحاشية: 1. ساقط في لام، 2. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي، المتوفى سنة 463 للهجرة، 63 و400، وهو كتاب كبير، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول، وللقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، المتوفى سنة 458 هجرية، 58 و400، انظر كشف الظنون. تابع: وهو حجة عند الحنفية وجميع أهل عصرهم إلى ما بعد 200، كما قاله أبو داود في رسالته لأهل مكة وابن جرير الطبري، وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل به لقبول مرسل الصحابي، وهو خير القرون قرني الحديث، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما استدل به الخطيب على الكفاية وغيره من أئمة الحديث، وكذا المرسل، لأنه يستحيل أن يشهد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشيء إلا بعد ثبوته عنده، ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي. والحاصل أن مرسل القرون الثلاثة حجة عندنا وعند مالك وأحمد بن حنبل في رواية عنه وأكثر المتكلمين، ورده أعيد حجة عندنا وعند مالك وأحمد بن حنبل في رواية عنه وأكثر المتكلمين، ورده أهل الظاهر وجماعة من أئمة أهل الحديث مطلقا، وفصل الشافعي حيث قال لا يقبل مرسل غير الصحابي إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة قياس صحيح أو قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول أو اشترك في إرساله عدلان بشرط أن يكون شيخاهما مختلفين أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده مرسله من أخرى أو أسنده غيره. ولهذا قال الشافعي قبلت مراسيل سعيد بن المسيب لأني تتبعتها فوجدتها كلها مسانيد بخلاف غيره محتجا بأن الجهل بذات الراوي الساقط من السند وهو الصحابي أو التابعي مثلا يستلزم الجهل بصفته وهو العدالة والضبط وغيرهما. والجهل بالصفة وحدها مانع، فكيف لا يكون الجهل بالذات والصفات مانعا؟ ولنا الإجماع وهو أن الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عنهم اتفقت على قبول روايات ابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة الذين لم يكن لهم كثير صحبة، مع أنهم لم يسمعوا كل الحديث من النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقد قال الغزالي ما سمع ابن عباس إلا أربعة أحاديث ولم يروي عن أحد إنكار أو تفحص بأنهم رووا بواسطة أو لا. فإن قلت لا خلاف في مراسيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وليس كلامنا الآن فيها، قلت لا فرق بين إرسال الصحابي والتابعي لأن عدالتهم ثبتت بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولأن إرسال الصحابي يشمل ما إذا سمع من صحابي آخر أو من تابعي بواسطة أو أكثر، فقبول مطلق إرسال الصحابي من غير فرق يدل على كون التابعي ثقة، فإرساله كإرساله في كونه حجة. في الحاشية واحد الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 436 للهجرة 63 و400. انظر كشف الظنون 2 ساقط في ميم. وتابع فإن قلت لا نسلم الإجماع فإن المسألة اجتهادية لأن المخالف الذي لم يقبل المرسل لا يأثم ولا إجماع في المسائل الاجتهادية. قلت لا إجماع قطعي في المسائل الاجتهادية، وهذا إجماع ظني على أنه يكفي في مثل هذا إجماع السلف واتفاق جمهور الخلف، فإن الاعتبار للأغلب الأكثر، ومما يدل عليه عقلا بعدما ثبت نقلا أن الكلام في إرسال من لو أسنده إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل إسناده في هذا المقام، فلا يظن به الكذب عليه فلئلا يظن به الكذب على صاحب النبوة أولى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والراوي إذا عرفت عدالته سقط عن السامع النظر في عدالة من أخبر عنه، وإنما عليه التقليد، لأن العدل ما لم يستبل له الإسناد لا يرسل، بل قد يكون إرساله أقوى من اتصاله في الاعتماد. وقال الحسن: متى قلت؟ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سمعته من 70 أو أكثر. ومتى قلت لكم: حدثني فلان فهو حديثه لا غير. وفيه بيان وجه الاختيار للإرسال دون طريق الاتصال، فإن ذكر 70 يطول المحال، والاقتصار على بعضهم يوهم انحصار المقال، والله أعلم بالحال سبحانه وتعالى. وأما الجهل بعين الراوي فلا يكون جهلا بصفته مطلقا، فإن إرسال العدل من الأئمة دليل تعديله في الديانة وفي التوضيح، لا بأس بالجهالة، لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه. ألا يرى أنه لو قال: أخبرني ثقة، يقبل مع الجهل ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة. والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر بعد القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو أي وهذا المرسل حجة عند الكرخي، لأن علة القبول في القرون الثلاثة هي العدالة والضبط، فمهما وجدا وجب القبول. وقال عيسى بن أبان: لا يقبل، لأن الزمان زمان فسق، لأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب، ولأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب فلا بد من البيان. وقد يقال: إن كان العدل عالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي لاتفاق أئمة الحديث. في الحاشية: واحد ساقط في ميم، في الحاشية واحد ساقط في ميم، اثنان التنقيح، ثلاثة عيسى بن أبان 221 هجرية 836 بالنائس، عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضي من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعا بإنفاذ الحكم عفيفا، خدم المنصور العباسي مدة، وولي القضاء بالبصرة 10 سنين، وتوفي بها له كتب منها إثبات القياس واجتهاد الرأي والجامع في الفقه والحجة الصغيرة في الحديث، انظر الإعلام. أتابع: لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجذومة. والرابع: ما أرسل من وجه وأسند من وجه، لأن المرسل ساكت عن حال الراوي، والمسند ناطق، والساكت لا يعارض الناطق، مثل حديث: لا نكاح إلا بولي، رواه شعبة وسفيان مرسلا عن أبي بردة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه السلام، ورواه إسرائيل بن يونس مسندا إلى مسندا عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال بعض: لا يقبل، لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه بمنزلة الجرح فيه، وإسناد الآخر بمنزلة التعديل، وإذا اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح. والمعتمد كما في الأصل أنه مقبول عند العامة، أي أكثر الأئمة، وهذا معنى قول المختصر. فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل وكذا عند المحققين من غيرهم أيضا. والحاصل أن حكم هذا القسم حكم ما سبقه من الأقسام في القبول مطلقا، سواء كان المرسل من أئمة النقل أو من غيرهم. وبه قال جمهور أهل السنة وجمهور المعتزلة وجماعة من أهل الحديث، وقالت الظاهرية وكثير من المحدثين لا يقبل مطلقا، وحكمه عندهم حكم الحديث الضعيف لا يحتج به إلا إن صح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. وفي التوضيح ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لما ذكرنا، ويرد عند البعض لأن الزمان زمان الفسق والكذب، إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده، مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله. الانقطاع الباطن. والباطن على وجهين، أحدهما المنقطع أي ظاهرا، النقص الناقل أي لنقصان في الناقل بفوات شرط من شروط القبول، قبول الروايات مما تقدم ذكرها، وهي عقل البالغ وإسلامه وعدالته وضبطه. في الحاشية واحد في متن المنار، اثنان الشيخ زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي، ثلاثة التنقيح. وتابع فهو على ما سبق من أنه لا يقبل خبره حتى لو أخبر كافر بنجاسة الماء لا يجوز له التيمم، ولكن إذا غلب على ظنه صدقه فالأفضل أن يريق الماء ثم يتيمم. وكذا الحكم في الفاسق والمبتدع بخلاف الرواية، فإنها ترد فيها مطلقا، وهو الصحيح بخلاف المعاملات التي لا إلزام فيها كالهدايا، حيث يجوز الاعتماد فيها على خبر الفاسق من غير تجرده، والمستور ملحق به على الصحيح. والثاني المنقطع أي وثانيهما المنقطع باطنا بدليل معارض أي مناقض له يقدم عليه، ومثل ذلك ومثل ذلك بحديث فاطمة بنت قيس، لم يجعل لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفقة ولا سكنى، فإنه عارض قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم، الطلاق، وقراءة ابن مسعود وأنفقوا عليهن من وجدكم، وحديث القضاء بشاهد ويمين رواه من مسلم من حديث ابن عباس عارض قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فعند عدم الرجلين أوجب رجلا وامرأتين، وحيثما نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكام، ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأتين لما أوجب حضورهما، على أن النساء ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال، مع أنه مخالف للحديث المشهور المتفق عليه من حديث ابن عباس أيضا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد ذكر في المبسوط أن القضاء بالشاهد ويمين بدعة، وأول من قضى به معاوية، ومن هذا القبيل قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه مخالف لعموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ومنه حديث المصرى، فإنه معارض بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. في الحاشية: واحد، روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انتهى. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ: لا يجزئ صلاة من لم يقرأ، لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو كما قال. وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضا، وقال: زياد أحد الثقات. انتهى. وقال صاحب التنقيح: انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا يجزئ، ورواه جماعة لا صلاة لمن لم يقرأ، وهو الصحيح. قال: وكأن زيادا رواه بالمعنى. انتهى. ولما عزى بعض الجاهلين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلى الصحيحين، أخذ يتعجب من سوء فهمه، فقال: والعجب من ابن تيمية كيف عزاه في أحكامه للدارقطني فقط وقال إسناده صحيح وهو في الصحيحين. انتهى كلامه. متابع: وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول من الصحابة، كما روي أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كي لا تأكلها الصدقة. فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث، فدل على أنه غير ثابت أو مؤول. تأويله أن المراد بالصدقة النفقة كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نفقة المرء على نفسه صدقة. فهو منقطع المعنى لرماقته وانتساخه، فيكون مردودا. وهذا مختار بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين، وذهب غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث إلى قبوله إذا ثبت وصح سنده، لا إذا ترك العمل والمخاصمة به لا تجب رده، لأن الخبر حجة على كافة الأمة، والصحابي محجوج به كغيره. وكذا إذا خالف الحديث الحادث المشتهرة بأن ورد آحاد فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوى، لأنه حينئذ يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام، كما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فإنه معارض بما رواه البخاري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله. وأخرجه مسلم بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول ابن الملك، فإن حديث أبي هريرة لما شذ مع اشتهار الحادثة لم يعمل به، لأن شهرة الحادثة تقتضي شهرة ما به يثبت حكم الحادثة، فإنه لم يشتهر النقل عنهم، والاحتجاج به دل على أنه منقطع معنى. فكونه شاذا محل بحث، لأن الشافعية يدعون أنه مشهور بل متواتر، لأنه رواه 70 من الصحابة. فالأوجى أن يكون هذا هو المثال داخلا فيما أعرض عنه الصدر الأول باعتبار العمل، فإنه لو كان مشهورا مقبولا عندهم لما ترك الخلفاء العمل به ولما أعرضوا عنه إلى غيره، مع أن القضية مشتهرة ثابتة من عموم البلوى كما لا يخفى على أحد من ذوي النهى. فتركهم إياه بعده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إما لعدم ثبوته عندهم أو لكونه منسوخا أو لترجيح ظهر لهم، وهذا ما سنح لي في هذا المقام، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة المرام. ثم رأيت في التوضيح قال: فإن قيل جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ولا معارضة فيه، في الحاشية 1 شرح المناري لابن ملك تتابع: قلت أمثال هذا الحديث يدل على عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو على ترك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم التبليغ الواجب عليهم، فتكون معارضة لدلائل وجوب التبليغ أو لدلائل تدل على عدالتهم، أو تكون معارضة للقضية العقلية، وهي أنه لو وجد لاشتهر. ثم أعلم أن رد الحديث المخالف للحادثة العامة مختار الشيخ أبي الحسن الكرخي وجميع المتأخرين من أصحابنا، وذهب عامة الأصوليين والشافعي وجميع أصحاب الحديث إلى قبوله إذا صح سنده. وفي التوضيح قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكثر لكم الأحاديث من بعدي، فإذا روي لكم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدل هذا الحديث على كل حديث يخالف كتاب الله، فإنه ليس بحديث الرسول عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنما هو مفترى. وكذا كل حديث يعارض دليلا أقوى منه فإنه منقطع عنه عليه السلام، لأن الأدلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا، وإنما التناقض من الجهل المحض. محل الخبر والثالث، أي من الأقاسام الأربعة المختصة بالسنة، ما جعل الخبر، أي كل محل جعل الخبر الواحد فيه حجة، وهي حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي العبادات المحضة كالصلاة وغيرها. فالخبر الواحد حجة بلا شرط عدد، لأن الصحابة عملوا بإخبار الآحاد، وعملوا بخبر عائشة في التقاء الختانين، وشرط بعضهم العدد استدلالا بأن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين حتى يشهد له غيره. وأجيب بأن عدم اعتباره لقيام التهمة لأن الحادثة كانت في محفل عظيم. وكذا العقوبات، فإنها من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيجوز إثباتها بخبر الواحد كما قال أبو يوسف في الأمالي وهو مختار الجصاص، يجوز لأن جانب الصدق مرجح في رواية العدل، فيثبت به الحدود فتثبت به الحدود، ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيها. وعليه جمهور العلماء أو أكثر أصحابنا خلافا للكرخي، فإن ما هو عقوبة لا يجوز إثباته بخبر الواحد عنده، ومال إليه فخر الإسلام وشمس الأئمة. في الحاشية: واحد، التوضيح. اثنان، التوضيح. ثلاثة: ولم يصدر عن غيره كلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.